كان البحث في وجه تقديم الإطلاق الذي يكون باللاف يعني أي عموم على الإطلاق الذي يكون بالمقدمات الحكمة، تقديم العام على المطلق. قلنا أن البحث في مقامين، صار في المتصلين وقد تقدم الحديث عن ذلك، أخرى في المنفصلين، كما إذا ورد كل منهما في دليل حديث مستقل عن الآخر. هنا أيضا يظهر من كلمات الشيخ الأعظم قدس سره تقديم العام على المطلق ببيان بحسب ظاهره شبيه بذاك الذي تقدم في المقام الأول، وهو أن العام بيان بالفعل، بينما المطلق بيانيته بالإطلاق متوقفة على اهتمامية مقدمات الحكمة، ومن جملتها عدم البيان أو الخلاف. فدلالة الإطلاق مثلا تعليقية، بينما دلالة العام تمجيدية، فيكون رافعا العام رافعا لمقدمات الحكمة متقدما على الإطلاق أيضا. وناقش في ذلك صاحب الكفاية قدس سره، قال أن دلالة الإطلاق والمطلق أيضا تنجيدية، لأن ما هو من مقدمات الحكمة عدم البيان في مقام التخاطب، ما عدم البيان إلى الأبد. والمطلوب أن المطلق في مقام صدوره وفق صدور خطابه لم يكن معه بيان مستقل، وفي مقام التخاطب لم يكن بيانا، فتمت مقدمات الحكمة وأصبحت الدلالة الإطلاقية إلى دلالة تنجيزية كالدلالة العامية كدلالة العام. ويقع تعارض بين دلالتين فعليتين فلا وجه ولا ترجح لتقديم أحدهما على الآخر، فيقع التعارض بينهما ويكون من التعارض المستقر. بعد ذلك مدرسة المرجاء النائم قدس السرور جاءت لتنتصر لمذهب الشيخ ورأي الشيخ الأعظم قدس السرور، وذلك لتفريغ التعليقية في المطلق حتى في المقام بنحو ترتفع مقدمات الحكمة لورود العام على الخلاف، لا بجعل المقدمة من مقدمات الحكمة عدم البيان إلى الأبد، إذ لو جعل ذلك في هذا النحو لزم منه أن تكون المطلقات دائما مجملة مرسلة بالإجمال، إذ كل مطلق يأتي ويريد، لعل هناك بيان على الخلاف سوف يأتي فيما بعد، كيف نخرج حينئذ مقدمات التمامية في مقدمات الحكمة لكي يتم الإطلاق؟ بل حاولوا أن يصوروا عدم البيان الذي هو قيد وشرط ومقدمة من مقدمات الحكمة بتصوير يكون به دلالة العام المنفصل رافعة لموضوع هذه المقدمة مقدمات الحكمة، لكن في نفس الوقت لا يبتلي المطلق بالإجمال حينما يردنا مطلق ولم يرد على خلافه لا مقيد ولا عام، وإنما نحتمل أنه سوف يرد بيان، فإنه هذا لا يؤدي إلى الإجمال. فصوروا هذه المقدمة بتصوير يجمع فيه بين الغرضين، وقد تقدم شرح هذا التصوير فيما سبق مع مناقشته، وهنا وقد نكرره بحاصل ما ذكروه وذكرت في مدرسة المرجان، هو أنه هنا مقدمة الحكمة عبارة عن عدم البيان إلى زمان التمسك بالإطلاق، ما هو مقدمة من مقدمات الحكمة إنما هو عدم البيان، عدم ورود البيان إلى الزمان الذي نريد أن نتمسك. فإذا كان هناك بيان في مقام التخاطب أو بيان منفصل ارتفع على محال عدم البيان، وصار هناك بيان على الخلاف، بيان على الخلاف فلا موضوع للإطلاق لمقدمات. وأما لو لم يكن هناك شيء من هذا القبيل فلا تمسك بالإطلاق، بمعنى أنه تتم مقدمات الحكمة المسلكة بالإطلاق، إذ لم يرد إلى الآن بيان سيكون هذا الظهور حجة، ويكون الإطلاق حجة، يكون له ظهور إطلاقي لتمامية مقصد الظهور وهو مقدمات الحكمة. فكأنه جعلوا عدم البيان إلى كل زمان محققا للإطلاق في دليل المطلق في ذلك الزمان. حينئذ لو ورد بيان ثبت ولو بالمنفصل ارتفع هذا المقدمة، انسلم الإطلاق بمقداره، ولو لم يرد كان الإطلاق تاماً، فيتمسك بالظهور الإطلاقي في موارد احتمال المقيد بهذا النحو، احتمال ورود المقيد فيما بعد أو في سبيل المنفصل بهذا النحو. وهذا المصدر الذي ذكروه تقدم فيما سبق مناقشته، وحاصل المناقشة كان يرجع إلى نقطتين تقدمتا معاً، إحداهما أن هذه هذا التصوير لمقدمات الحكمة في نفسه غير معقول، لأن المتكلم إما أن يكون في مقام بيان تمام مراده شخص هذا الخطاب له هذا الظهور الحالي، فإما يكون في مقام بيان مراده لمجموع خطاباته لا بشخص هذا الخطاب. لو كان في مقام بيان تمام مراده بشخص هذا الخطاب، إذن حينما لم يبين في شخص هذا التخاطب قريمة وبيانا فعليا على الخلاف، إذن تم الظهور الإطلاقي سواء جاء بعد ذلك بيانا أو لا، لأن ظاهر حاله كان في مقام التخاطب أنه يبين تمام مرامه بشخص ذلك الخطاب، وفي شخص ذلك التخاطب لم يبين، إذن هذا الظهور الحالي لا يزال حتى مع مجيء المقيد ظهور كان لكل حاله، فله كاشفية عن نفي أي شيء آخر حتى ما يثبته البيان المنفصل، لأن ملاك هذه الدلالة إنما هو هذا الظهور الحالي، وأساسا الدلالات الإطلاقية ظهورات حالية على ما تقدم في بحث المطلق والمقيد، ظهورات حالية تطبيقية، لأن تمام مرامه هو ما ذكره من المطلق من الطبيعة. إذن فإذا كان ظاهر حاله أنه يبين تمام ما هو دخيلا في هذا الحكم لشخص الخطاب، هذا الظهور تمت الدلالة والكاشفية، حتى لو ورد بعد ذلك شيء منافي في دليل منفصل كان مكذبا من قبل هذا الظهور لا رافعا لهذا الظهور، لأن هذا الظهور الحالي ظهور تكويني افترضناه في حال المتكلم أنه يريد أن يبين تمام مرامه لشخص هذا الخطاب، والظهور لا ينفلم، وهذا الحال لا ينقرن ولا يزول بمجيء المبين أي بمجيء المعارض أو المقيد أو البيان الفعلي أو البيان المنفصل. وإذا لم يكن له مثل هذا الظهور، بل كان المتكلم كنت متكلم مثلا كما في مثلنا فيما سبق في المدرس كل درس من دروسه، فإنه هناك قرينة حالية على أنه لا يبين كل المطلب الواحد في يوم واحد، لعل هناك إثناء تقييد تخصيص تغيير سوف يأتي في اليوم القادم، وكان هناك ظهور حالي يقتضي أن المتكلم لا يكون في مقام بيان تمام مرامه بشخص خطابه بل بمجموع خطاباته، فسوف لا ينعقد الدلالة على الحالية على الإطلاق إلا حينما يتم تماما أزمنة مفاصلة هذا المتكلم، ولا يكون هنا حالة وسط بين المطلبين، بحيث في كل زمان هو في يكون المكلف متكلم في مقام البيان لتمام مرامه في كل زمان بمقدار ما خاطب إلى ذات الزمان، لأن هذا أمر غير معقول مع كون المراد في كل حكم حكم مراد واحد وحكم واحد، نتكلم في الإطلاق في حكم واحد لا في أحكام متعددة، هذا الحكم الواحد هو حكم واحد لا حكم متعدد لا يتعدد بتعدد الزمان، فلا محالة لا يتصور شق ثالث. إما أن يكون هذا الحكم الواحد في مقام بيانه لشخص هذا الخطاب بتمام قيوده وخصوصياته الدخيلة في موضوعه وفي حكمه قيود حكمه، أو يكون في مقام لا يكون في مقام بيانه لشخص هذا الخطاب وإنما بعدما ينتهي من كل الخطابات يبين في مجموعها هذا الحكم الواحد بقيود تمام قيوده وقيود موضوعه. وحالة وسطى لا تتصور بأن يكون إلى كل زمان إلى في يكون في مقام بيان مراده وهذا الحكم الواحد في كل زمان بمجموع ما صدر من الخطابات إلى هذا الزمان، هذا لا معنى له، فإن إلى هذا الزمان أو إلى الزمان الثاني لا يؤدي إلى تعدد الحكم. الحكم واحد والمتكلم الذي يريد أن يبرز حكمه إما يكون ظاهر حاله من يبرزه بتمامه في هذا الإبراز أو لا يكون له على الظهور وإنما قد يبرزه بمبرز آخر على وهذان أمران دائران بين النفي والإثبات في الحقيقة ولا يوجد شق ثالث متعقل. فإذا لم يكن شق ثالث متعقل فلا يعقل ملاك لمثل هذه الدلالة الإطلاقية التي يدعيها هذه المدرسة، يعني لا يعقل أن تكون مقدمات الحكمة بهذا النحو الذي صورته هذه المدرسة. هذه هي النقطة الأولى التي ذكرناها. حتى بعد زمان بينا عالم باعتبار، والصحيح من هذين الاحتمالين والأول وهو أن ظاهر كل خطاب أن المتكلم في مقام بيان تمام مراده بشخص الخطاب، ولهذا حينما يأتي مقيد منتصر لا يرفع الظهور، يرفع الحجية أن يكشف عن أن المراد الجدي لم يكن هذا، لا أنه لم يكن ظاهر حاله أنه في مقام بيان تمام مرامه بشخص الخطاب. وحتى بعد مجيء المقيد بعد مجيء المعارض مع ذلك ذات الظهور الإطلاقي باطن على حاله، لأن الصحيح إنما هو الاحتمال الأول من هذين الاحتمالين. إذن فلا يتعقل شق ثالث بالنحو الذي تصوره هذه المدرسة، هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية التي أيضا تقدمت وهو أنه لو سلمنا أنه في مقام أنه في كل أنا قطعنا نظر عن تلك النقطة الثبوتية، نقول ماذا يريد تريد هذه المدرسة من أن حينما يرد مقيدون أو بيانون يرتفع الإطلاق بورود ذلك البيان يرتفع مقدمات الحكمة إن ذاك، هل ترتفع مقدمات الحكمة بصدور البيان أو بوصول البيان؟ إن هنا احتمالان، ما هو الذي يرفع مقدمة الحكمة ومقتضى الإطلاق في الدليل المطلق؟ هل صدور البيان واقعا أو وصوله؟ إذا ادعوا أن الذي يرفع مقدمات الحكمة وصول البيان للمكلف، ومن الواضح أن الوصول وعدم الوصول وعن العلم والجهل من قبل المكلف لا يمكن أن يكون دخيلا في ملاك الدلالات والظهورات، فإن الظهورات أمور نفسية واقعية قائمة بحال المتكلم وكلمات المتكلم سواء علم بها المكلف أو لا. الوصول والعلم والجهل ستدخل في التنجيل والتعبير لا في تشكيل الظهور الإطلاقي أو الحالي أو أي ظهور من الظهورات. إذن فاحتمال أن يكون وصول البيان بمعنى العلم بالبيان هو الرافع للإطلاق هذا الاحتمال موهون جدا. نعم الوصول يمكن أن يرفع الحجية هذا معقول الذي هو عبارة أخرى عن التنجيل والتعبير، أما الوصول يرفع الظهور والظهور كان موجودا بالوصول يرتفع، أما لو لم يصل حتى لو كان موجودا الظهور يكون باقيا هذا غير محتمل. إذن فهذا الاحتمال غير موهوم جدا. احتمال أن يكون الورود صدور بمعنى صدور الخطاب والبيان والمقيد هو الرافع للإطلاق هذا هو الذي يكون معقولا، لأن الظهورات أمور واقعية ليس من قبيل التنجيل والتعبير والحجية، أمور مربوطة يمكن أن تكون منوطة بالوصول والعلم. حينئذ إذا كان صدور الخطاب والبيان والمقيد هو الرافع للظهور، فلو احتملنا في وقته أن هناك خطابا بيانا مقيدا أو بيانا على خلاف المطلق قد صدر لكن لم يصل إلينا، حينئذ لا يمكن تمسك بالإطلاق. مع هذا الاحتمال حينئذ يكون الإطلاق أيضا منخرما بمعنى يشك في أصل الإطلاق ومقدمات الحكم، ومع الشك في الإطلاق ومقدمات الحكم. فلو احتملنا صدور خطاب لحد إلى الآن يعني في هذا الزمان صادر هذا الخطاب ولكنه لم يصل كما هو، كذلك فإن المقيدات المطلقات بالنسبة لأجلة الأحكام إنما هي كلها صادرة، إنما يصرف مثلا تأتي بعد ذلك على يد الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلا فالأحكام الشرعية كلها صادرة من المعصومين من الشارع الأقدس. إذن فإذا احتملنا هناك رواية فيها بيان على خلاف إطلاق مطلقين، هذا بيان صادر في هذا الزمان لو كان موجودا يؤدي إلى إجمال خطاب المطلقات، لا يمكن التمسك بالإطلاق. وقد تقدم فيما سبق أن التمسك بإصالة عدم المقيد، عدم القيد، عدم الصدور، هذا أيضا ليس صحيحا، إذ لو أريد به الاستصحاب، استصحاب عدم صدور المقيد هذا مثبت، لأن استصحاب عدم صدور المقيد لازمه تمامية الظهور وانعقاد الظهور الذي هو أمر تكويني وليس أمرا شرعيا. إن أريد به ما هو صحيح فإن المراد بإصالة عدم القرينة وعدم المقيد كما تقدم الأصل العقلائي، فقد قلنا هناك أن الأصل العقلائي إنما هو إصالة الظهور، لا يوجد أصلان عقلائيان أحدهما إصالة الظهور والآخر إصالة عدم القرينة على خلاف الظهور، بل إصالة عدم القرينة عند الشك في القرينة، وإصالة عدم المخصص والمقيد عند الشك في المخصص والمقيد عبارة أخرى عن حجية الظهور، أن الظهور الذي يكون فعليا ومنعقدا وتاما مع الشك في وجود ما يكون قرينة منفصلة على خلافه لا يرفع اليد عنه، لأن ولا يوجد هناك أصل تعبدي بعنوان إصالة عدم المخصص على المقيد، عدم وجود الأصول التعبدية كما قلنا عند العقلاء مرجعه إلى إصالة الظهور، والمفروض أن هنا الشك في أصل الظهور الإطلاقي، لا يمكن التمسك بإصالة عدم القرينة بمعنى إصالة الظهور الإطلاقي، لأنه من الشك في تحقق أصل الظهور بناء على هذا المسلك. إذن فهذا هذه المحاولة أو البيان الذي ذكرته مدرسة المرزا من هذه الناحية أيضا لا تفيد شيئا. نعم قد تفيد للتمسك بالظهور بالنسبة للمقيدات التي لم تصل لحد الآن، لكن المقيدات التي تكون محتملة الصدور الآن من أجل هذا الظهور كيف يخرج وكيف يتمسك به لإثبات العموم أو الإطلاق. إذن فهذا البيان الذي ذكره المحقق العراقي المحقق مدرسة المحقق النائمي بيان لا يمكن قبوله، لكن يمكن أن يفتح وجه آخر لتقديم العموم على الإطلاق في المنفصلين مع انعقاد كلتا الدلالتين، هم الإطلاقية وهم العمومية وتنجيزيتهما كما قال المحقق الخراساني، لأن عدم البيان الذي هو من مقدمات الحكم عدم البيان المتصل أي في مقام التخاطب لا إلى الأبد ولو منفصلا، وهذا متحقق بحسب الخاص، فظهوران معا تنجيزيان وفعليان، لكن مع ذلك يقدم العام على المطلق بنكتة أخرى، هي أن دلالة العام على العموم والإطلاق أقوى وأشرح من دلالة المطلق الاصطلاحي، يعني الدلالة الإطلاق الذي يكون حكميا. والوجه في ذلك مع أن كلتا الدلالتين دلالتان بلحاظ المدلول التشريحي ظهوران حاليان في حال المتكلم على ما تقدم في تحليل الظهورات التشريحية، النقطة في ذلك أن الدلالة الإطلاقية دلالة السكوت، يعني دلالة قائمة أو منشأها وملاكها ظهور حال كل متكلم كما أشرنا، هي أنه تمام ما يريده بالنسبة لهذا الحكم هو ما ذكره، فما اتفق عنه من القيود والخصوصيات إثباتا ليست موجودة ثبوتا، سكوته من القيود بذكر القيود والخصوصيات إثباتا ظاهر في أنها غير موجودة ثبوتا، يعني تمام ما ذكره هو تمام مراده فليس في مراده إضافة على ما ذكر وإلا لكان يذكره. فهو ظهور حالي في أن ما سكت عنه من القيود ليس موجودة ليست موجودة واقعا ثبوتا في مراده وإلا لكان يذكره، باعتبار أن بعض حال أن يذكر تمام ما يرتبط بهذا الخوف في شخص مقام التخاطب في شخص هذا الخطاب. إذن فينعقد هناك دلالة على أن سكوته عن أي قيد وتخصيص وتقييد لهذا المطلق لهذه الطبيعة التي أخذها مثلا موضوع الخوف في أحل الله البيع دليل على أنه لا يوجد هذا الخوف. هذه ملاك الدلالة الإطلاقية أو الظهور الإطلاقي الحالي، ظهور حال المتكلم في أن ما يسكت عنه ليس موجودا في عالم السكوت، ولذا نسميه بالدلالة السكوتية العام، حيث أن دلالته وضعية بمعنى أنه ليس كالمطلق موضوعا للطبيعة الجامعة بين المقيد والمطلق، بل دلالته على استيعاب كل فرد فاسد حتى الفرد الفاسق في أسره مثلا أكرم كل عالم حتى العالم الفاسق، دلالة بالله فإن أكرم كل عالم حينما يدخل كل على الطبيعة، قلنا فيما سبق يدل على استيعاب تمام أفراد ما يسبق عليه العام لفظان. حينئذ هناك أيضا يوجد ظهور خالي في أن المتكلم ما ذكره مراد له، لكن هذا الظهور ملاكه أن ما ذكره يريده لا أن ما سكت عنه لا يريده، أي أن هذا الاستيعاب الذي ذكره بذكر كل الدال على استيعاب الحكم حتى للعالم الفاسق، أي ذكر شمول الحكم للعالم الفاسق بذكره بإدخاله أداة كل على الطبيعة على اسم الدين، حينما يقول أكرم كل عالم كأنه قال أكرم العالم الفاسق، استوعب العالم الفاسق بكل بهذا العنوان الإجمالي لا بالعنوان التفصيلي، فقد ذكر ما يدل على استيعاب الحكم لكل أفراد الطبيعة حتى الفاسق من أفراد طبيعة العالم. حينئذ ظاهر حال المتكلم أيضا أن كل ما يذكره يريده، فكلا هذين الظهورين ظهوران حاليان، إلا أن أحدهما ظهور حالي سلبي سكوتي وهو المطلق الذي نستفيد منه الإطلاق، والآخر ظهور حالي إيجابي ذكري بياني لا سكوتي. وحين يقال الظهور الحالي الثاني أقوى من الظهور الحالي الأول، أن المتكلم يذكر شيئا ولا يريده هذا فيه خلاف وعناية أكثر، مخالفة عرفية وعناية ومخالفة للأوضاع العرفية أكثر مما إذا يريد شيئا سكت عنه، فإن إرادة شيء وقد سكت عن إرادة قيد زائد وقد سكت عنه إثباتا، وإن كان أيضا على في عناية يعني في مخالفة لظهور حاله في أنه في مقام البيان تمام ما هو دخيل في هذا الحكم بشخص هذا الخطاب، لكن على كل حال المخالفة والعناية في موارد السكوت عن شيء زائد أقل من المخالفة والعناية في موارد ذكر شيء وعدم إرادة ذات الشيء، كأنه يجب تفدي أيضا بيان، فكيف يكون هذا التفدي للبيان مخالفا للواقع بحيث لا يكون له إرادة؟ فيكون الظهور بالعموم، الظهور الحالي التصديقي في العموم لا الظهور الاستعمالي، يكون الظهور في العموم لا محالة في إرادة العموم ظهورا حاليا بنكتة أقوى أسرح في الإرادة، وإن شئتم قلتم المخالفة فيها عناية أكبر وأكثر عرفان إذا كان غير مراد العموم من عدم إرادة الإطلاق في المطلق، وإذا كان هكذا نطبق إحدى تلك الكبريات التي تقدمت في بحث الجمع العرفي والتعارض المستقر وغير المستقر، وهو تقديم الظاهر على تقديم الأظهر على الظاهر وحمل الظاهر على الأظهر، تقديم الدلالة الأقوى على الدلالة الأضعف، فإنه هناك ستكون دلالتان حاليتان على التعميم، إحداهما دلالة حالية أقوى ناشئة من إرادة ما ذكره، والآخر دلالة ظهور حالي أضعف ناشئة من عدم إرادة ما لم يذكره الذي هو الدلالة الإصلاحية، وحيث أن ذاك أقوى من هذا فتلك الكبرى قبلناها فيما سبق، حمل الظاهر على الأظهار وحمل ظهور الأضعف على الظهور الأقوى. إذن نقدم العموم على الإطلاق بهذه النقطة، وهذه النقطة في الجملة صحيحة. لابد الوضع، قلنا فيما سبق أنه لو كان بمقدمات الحسنة فلا موضوع حينئذ، كلاهما على حين ليس الورودا لأنه منفصل عن سكوت في شخص الخطاب. قلنا أن السكوت في شخص الخطاب فعليا مو في مجموعة خطابات. نعم لو كان متصلين تم كلامه كما تقدم في المقام الأول، المفروض انفصالهما. إذن فالسكوت في شخص الخاطب متحقق، ولهذا قلنا هذه الدلالة أيضا تنجيزية وفعلية ليست تعليقية لكي يكون ورودا. إذن فيكون هذه نكتة من نكات التقديم، إلا أن هذه النكتة تتم في الجملة لا دائما، بمعنى أنه قد يفرض في مورد من موارد دلالة السكوت أقوى من دلالة البيان أو مساوية في القوة. هنا قيل لأنه قد يكون السكوت أصرح من البيان وأبلغ من البيان. غالبا هكذا الدلالات السكوتية نوعان، دلالات أضعف من الدلالات البيانية البكرية، لكن ربما يكون السكوت في مورد لقيد توجد خصوصية في تلك القيد، بحيث يكون تمام نظر السائل والإمام والتوقع والانتظار في المسألة النظر إلى ذات القيد، فيسكت عنه السكوت في مورد الإمام. قبل قد تكون فيها دلالة قوية على أنه غير دخيل، لأنه لو كان موجودا ودخيلا في الحكم لكان اللزوم بيانه أشد وأشد ولازم. قد يفرض في حالة من هذا في بعض الحالات أو في بعض القيود في بعض المطلقات تكون الدلالة السكوتية فيها في قوة الدلالة اللفظية الذكرية بل أقوى وأصح منها، فليس دائما هكذا، لكن غالبا وله عن هذا الكلام يصف أنه يكون الظهور الحالي الذي هو ملاك الدلالة التصديقية الجدية في العمومات، وهو أن ما ذكره يريده، هذا الذي هو أيضا وجه تقديم الدليل القيد دليل المقيد على المطلق، وحمل المطلق على المقيد أيضا كان بهذه النسخة، حينما يأتي المقيد منفصلا حين هذه النسخة التي ذكرناها هي أيضا نسخة تقديم المقيد على المطلق. فيقال أن المقيد حينما يرد القيد يمكن أن يقال أن القيد جاء لا من أجل الاحتراز، جاء لغوان، إلا أنه يقال أن هذا معناه العناية الزائدة في المخالفة، أن لا يريد ما ذكره، لا يريد ما ذكره أشد عناية من أنه يريد، أنه لا يريد، لا لا أنه يريد ما لم يذكره. فهذه النقطة صحيحة في مثل المقيد والمطلق دائما، وصحيحة أيضا في بين العام والمطلق في غالب الموارد، لكن قد يسترد في مورد من الموارد الظهور السكوتي الظهور الحالي السكوتي أقوى لخصوصية في المسكوت عنه، تقتضي أن يكون ذاك السكوت أشد وأبلغ في الدلالة على النفي وعدم الإرادة للقيد من إطلاق في عموم عام من عموم في أداة من أدوات العموم. إذا بنجي من ذلك المورد لا يقدم العام على أقوائية. أفرضوا في خطاب معين كان السؤال عن تلك الجهة، مع ذلك الإمام بيّن الإطلاق، قال هل مثلا يجب الصيغة في البيع؟ قال أحل الله البيع، إنما يقوله أحل الله البيع لا يقول لا يجب الصيغة، يكون صريحا في نفيه الإطلاق وشمول المعاطاة مثلا بيع المعاطاة، لكن قال أحل الله البيع ذكر العام ذكر المطلق، إنما يرد سؤال مثلا عن قيد ويأتي الجواب أحل الله البيع، هذا يكون إن كان دلالة سكوتية لأن الإمام بين المطلق لم يقول أحل الله البيع المعاطاة لكي يكون صريحا في صحة البيع المعاطاة أيضا، وإنما إطلاق البيع يشمل البيع المعاطاة حيث لم يقيد بالبيع لفظية الذي فيه إيجاب وقبول لفظيين، إلا أن هذا العدم القيد مع كون السؤال عن القيد السكوت عن القيد مع أن سؤال السؤال عن القيد يعطي قوة في أن المولى هنا ناظر لنا في هذا القيد، فبقوله أحل الله البيع فإنه أن ينفي القيد الذي يحتمل دخله المتسائل في موضوع الحكم. فمثل هذه الدلالة السكوتية أقوى من ذات الظهور من ذاك الظهور في العموم، في لو فرض هناك ظهور في العموم معارض مثلا مع هذا، أو حينما يسأله أنه أكرم العالم الفاسق، يقول لا تكرم الفاسق، حينما يقول لا تكرم الفاسق إذن ذكر المطلق، لم يقل لا تكرم العالم الفاسق، قال لا تكرم الفاسق، إلا أنه حينما يكون السؤال عن إكرام العالم الفاسق والجواب يأتي لا تكرم الفاسق الذي هو جواب مطلق، هذا دليل على أن هذا الحكم وهو حرمة إكرام الفاسق ليس مقيدا بغير العالم، لأن السؤال وقع عن هذا القيد، فهذا السكوت في جواب هذا الإطلاق السكوتي الدلالة السكوتية هنا تكون أسرع من ذاك العام، بل يتقدم في مثل هذا العام لأنه يكون ظاهرا في نفي هذا القيد، ظاهرا ظهورا قويا جدا صريحا تصريح في أن هذا القيد الذي يحتمله السائل وهو أن يكون حرمة الإكرام مخصوصة بغير العلماء، وأن العالم الفاسق يجب إكرامه، مع ذلك الإمام قال في مقام جوابه أنه لا تكرم الفاسق، هذا معناه أن هذا القيد لا يريده المولى، ودلالة هذا السكوت هذا المطلق السكوتي هذا المطلق الحكمي على أن في هذا القيد أقوى من دلالة العموم في أكرم كل عالم الشامل بعمومه للعالم الفاسق، إذن فليس دائما هكذا حتى تكون الدلالة الظهور الإيجابية التي ترجع إلى أن المتكلم ظاهر حاله أنه يريد ما ذكرت في مقام الإثبات ليست دائما أقوى من الدلالة السكوتية التي ترجع إلى أن المال سكت عنه لا يريده، إذن فلا بد من ملاحظة حينئذ هذه النقطة أيضا في تقديم العمومات على المطلقات، ليست هذه قاعدة عامة بهذا العنوان أن كل عام عموم لفظي وضعي يتقدم في المعارضة على الإطلاق الحكمي، ليس هكذا، بل لا بد أن يرى أن تلك الدلالة السكوتية في ذلك الإطلاق الحكمي هل هي دلالة سكوتية اعتيادية فحينئذ لا بد بتقديم الدلالة الظهورية الوضعية العمومية عليها، أو أن هذه لا فيها قوة ناشئة من السكوتية إما في السؤال أو في الجواب أو في مقام الخطاب يقتضي أن يكون لهذا السكوت دلالة أقوى على نفي ذاك القيد المحتمل، إذن ستكون حينئذ دلالة سكوتية قوية وقد تكون بقوة تلك الدلالة الإثباتية الذكرية البيانية، بل قد تكون أقوى وأصرح منها. هذا تمام الكلام فيما يرجع إلى المورد الأول التفريق الأول، وأما التفريق الثاني الذي أيضا وقع البحث بينهم بين الشيخ قدس سره والمحقق الخراساني وتبعه بعد ذلك سائر المحققين، بعضهم انتفر للشيخ وبعضهم انتفر للمحقق الخراساني، أن الإطلاق أو العموم سواء كان وضعيين أو حكميين قد يكون شموليا وقد يكون بدليا، يقال لو وقع التعارض بين إطلاقين من صنفين أحدهما شمولي أو بين عمومين من صنفين أحدهما شمولي والآخر بدلي، هل يقدم الشمولي على البدلي أو لا يقدم؟ لا. الشمولي والشمولي والبدلي قرأتموهما فيما سبق في بحث العام والخاتم والمسلك المخير. الشمولي يراد به أن الحكم الذي يستفاد من هذا الدليل العام أو المطلق حكم يشمل كل فرد فرد، بحيث كل فرد يكون موضوعا لهذا الحكم، إما موضوعا مستقلا كما في موارد العمومات الاستغراقية أو جزءا من الموضوع كما في العمومات المجموعية، فإنها أيضا شمولية ليست بدلية. الحكم ثابت على كل فرد فرد من أثار الطبيعة بنحو تمام الموضوع الانحلال الاستقلالي أو بنحو الموضوع والانحلال المجموعي، هذا معنى الشمولية. بدلية يراد منها أن الحكم حكم واحد على فرد واحد من أفراد الطبيعة بدلاً إما هذا الفرد أو ذاك الفرد أو ذاك الفرد. والشمولية والبدلية كما في أعتق رقبة مثلاً، أعتق رقبة هنا الحكم فيه بدلي، فإن الواجب عتق رقبة واحدة بخلاف أكرم العلماء وأكرم كل عالم أو أكرم العالم، فإن هذا سواء كان بكل أو بمقدمات الحكمة حكم يرحل إلى كل عالم عالم، فكل عالم يكون له وجوب إكرام مستقل عن العالم الآخر في هذا المثال يكون مثلا استغراقيا المجموعة أيضا كالاستغراقية. الشمولية والبدلية تصور في العام في أدوات العموم كما في أكرم كل عالم على عموم سنوي. عموم بدلي أكرم فقيرا واحدا أو أي فقيرين، أكرم عالما واحدا أي عالمين على وجود إكرام واحد على فرد واحد من العلماء بدليا. وقد بين بأدوات الدلالة اللفظية بقوله أي عالم أكرم عالما أي عالمين، أو أعتق رغبة أي ترقبين. وقد يتصوران أيضا في المطلق في المطلقات، يعني الدلالة القائمة على أساس مقدمات الحكمة. فأكرم العالم هذا اسم الجن بالإطلاق يدل على أحكام متعددة كاملة لكل فرد من أفراده، فكل عالم بأكرم العالم يكون له وجوب إكرام مستقل عن العالم الآخر أو في ضمن العالم الآخر إذا كان مجموعيا. أكرم عالما هذا إطلاق بدلي، فإن عالم هنا إنما يكون أكرم عالما التنوين يدل على الوحدة، أنه يراد إكرام عالم واحد، العالم الواحد بين طبيعي العلماء ومصادر العلماء يدور دورانا بدليا. إذا لم يقيد لم يقل أكرم عالما واحدا مثلا غير الفساق أو من العلماء أو غير النحويين من العلماء أو غير كذا منهم، إلى محالة يتمسك بالإطلاق فيه أن هذا الواحد من أي صنف من أصناف الطبيعة ومن مصادر الطبيعة كان يكون ملكيا. والدلالة هنا أيضا دلالة إطلاقية ليست باللفظ، لم يقل أي عالم، يقول أي عالم هذا باللفظ دل على التعميم لهذا الفرد البدلي بنحو البدل في تمام المصادر، لكن لم يبين ذلك، إنما قال أكرم عالما. فالبدلية والشمولية شكلان من الإطلاق من التعميم، الفارق بينهما أن ذاك حكم منحل إما استغراقا أو مجموعيا، بينما البدلية حكم واحد لا ينحل وإنما يدور بدلا بين المصادر، وكل منهما يعقل أن يكون باللفظ والأداة فيكون عموما بدليا أو عموما انحلاليا وشموليا، وإن يعقل أن يكون بالإطلاق مقدمات الحكمة من دون جال لفظي وضعي كما في أكرم العالم وأكرم عالما، يكون إطلاقا بدليا وإطلاقا شموليا انحلاليا. البحث في أنه لو وقع تعارض بين خطابين أحدهما شمولي والآخر بدلي، كما إذا قال لا تكرم الفاسق فقال أكرم عالما، لا تكرم الفاسق وأكرم عالما، يقع بينهما تعارض، لا تكرم الفاسق على حرمة إكرام الفاسق، أو لا تكرم كل فاسق وأكرم عالما أي عالم، يقع بين العامين أو المطلقين اللذين أحدهما بدلي والآخر شمولي تعارض. لا تكرم الفاسق يقتضي شمول الفاسق حتى للفاسق العالم، وأن هذا العالم الفاسق أيضا لا يحرم إكرامه. أكرم عالما يدل على أن هذا الحكم الواحد وهو وجوب إكرام إذا أخرت فأكرم عالما، أكرم عالما مقتضى إطلاقه البدلي أو عمومه البدلي لو كانت فيه أدوات العموم البدلي، شموله والاستجاء بإكرام العالم الفاسق أيضا فيقع بينهما تعارض. مقتضى الإطلاق البدلي أنه واجب إكرامه بمعنى أن يستجأ به، بمعنى يستجأ به لو أكرم عالما فاسقا أيضا كان مجيا وانتصارا لأكرم عالما. مقتضى يحرم إكرام الفاسق أو يحرم إكرام أي فاسق العموم أو الإطلاق الشمولي أنه لو جاء بإكرام العالم في ضمن الفاسق كان حراما، والحرام لا يقع واجبا فلا يكون واجبا، فلا بد إما من تقييد الحرمة حرمة إكرام الفاسق بغير العالم، أو من تقييد الوجوب البدلي لإكرام عالم واحد بالعالم غير الفاسق، فكيف يكون انتقالا أما العالم الفاسق لا يمكن أن يكون انتقالا، استقالة اجتماع الحرمة والوجوب في إكرام واحد، يقع بينهما تعارض. هل يتقدم العام الشمولي هنا أو المطلق الشمولي على البدلي؟ هذا ما ادعاه الشيخ الإعلام في الظروف وأنكره المحقق الفلسطيني.